بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه. هذا يقيد بما إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والطحاوي رحمه الله تعالى كما ترى يقول: نحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرنا معنا. وقد سبق معنا أنه وقعت له في هذه العقيدة إيش؟ أخطاء ومخالفات للكتاب والسنة. فيكون قوله ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرنا يقال إلا فيما خالف فيه الكتاب والسنة، إلا فيما خالف فيه الكتاب والسنة وعقيدة السلف، كقوله في مسألة الإيمان فإنه يرى فيها رأي المرجاة مرجاة الفقهاء، يقول الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهذا نقول نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه هذه العقيدة الباطلة التي إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. قال: وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذه آخر فقرة من فقرات العقيدة الطحاوية. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. والمشبهة هم الذين شبهوا الله تعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق. يعني النصارى أعطوا للمخلوق صفات الخالق، والممثلة أعطوا للخالق صفات المخلوق. قال: وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه، ممثل من الممثلين الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهو الذي قال: أصف الله بكل جارحة في إلا الفرج واللحية. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول هذا الظالم الجاحد علوا كبيرا. قال: والمعتزلة عليه هم عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء الغزال. واصل ابن عطاء هو المؤسس للمعتزلة، وعمرو بن عبيد تبع واصلا، وواصل كان عنده فصاحة ولباقة في الكلام، بينما عمرو بن عبيد كان عابدا زاهدا. حصلت الفتنة للناس بهذين، هذا فتن الناس في عبادته، وذاك فتن الناس بفصاحته ولسانه. قال: وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري. قال البصري والبصري رحمه الله. على كل هذا قول في سبب تسميتهم للمعتزلة أنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وقيل سموا معتزل أنهم اعتزلوا قول أهل السنة والجماعة في مسألة فاعل الكبيرة. فأهل السنة يقولون مؤمن بإيمان فسق بكبيرته، والخوارج قالوا كافر خارج من الملة، والمعتزلة اعتزلوا القولين، قالوا في منزلة بين المنزلتين. قال: في أوائل المئة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغير أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين. أبو الهذيل علاف، سبق ذكره عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال: وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولبسوا فيها الحق بالباطل. الشأن البدع هذا، شأن البدع إيش؟ التلبيس، اشتمالها على حق وباطل. وهم مشبهة الأفعال، يعني المعتزلة مشبهة الأفعال. لماذا؟ قال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، أي من الله، وما يقبح من العباد يقبح منه، لذلك سموا مشبهات الأفعال. ما يقبح من العباد يقبح من الله عندهم، ولو جاء به الدليل. على سبيل المثال صفة الكبرياء تقبح من العباد أم لا؟ تقبح من العباد، لكن هي من صفات الكمال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. عند المعتزلة يقولون لا يوصف الله بهذه الصفة. لماذا؟ لأنها تقبح من العباد، وما قبح من العباد قبح في حق الله عز وجل. وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد، قول فإن يعني كالرد عليهم والبيان لبطلان مذهبهم، فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعه من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ يعني لا يصح، لا يصح قياس أفعال رب العالمين تبارك وتعالى على أفعال العباد. السيد من المخلوقين لو رأى عبيده تزني بإمائه ولم يمنعهم يكون هذا إيش؟ إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا. طيب، الله سبحانه وتعالى وجد من عباده من يفعل المنكرات ويزني ويسرق أم لا؟ فعند قياس الخالق بالمخلوق يعني يلزم من هذا القياس الفاسد الذي سلكوه أن يقال إن الله سبحانه وتعالى نعم إما مستحسن للقبيح وعاجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشاهد أن قولهم باطل ويلزم عليه لوازم إيش؟ باطل. والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه، فأما العدل فستروا تحته نفي القدر. هذا تفسير أصولهم الخمسة وقد مرت معنا فيما مضى، وهي هنا أعيدت باب المراجعة. قال فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، أخرج أفعال العباد، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا أي ظلما، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك، أي يلزم من قولهم وصف الله سبحانه وتعالى بالعجز، لأنهم يقولون الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، يعني الشر الذي يفعله العبد وجد بغير إرادة الله عندهم، وعندهم الإرادة واحدة، إرادة كونية، معناه أنه حصل في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. هذا يلزم منه وصف الله سبحانه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وتعرفون قصة الأعرابي الذي فقد الناقة وجاء إلى حلقة عامر بن عبيد وطلب منه أن يدعو الله أن يرد له ناقته، وإيش قال عامر بن عبيد؟ اللهم إن ناقة هذا سرقت ولم ترد أن تسرق فردها عليه. قال الأعرابي صاحب الفطرة السليمة لا حاجة لي بدعائك، إذا كان سرقت وهو لا يريد أن تسرق إذا قد يريد أن ترجع فلا ترجع. فعرف هذا الأعرابي فطرة السليمة بطلان هذا المذهب الذي عليه عمرو بن عبيد. قال وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، توحيدهم هو نفي الصفات ومنه يعني القول بخلق القرآن نفي صفة الكمال، نفي صفة الكلام، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض، يعني يلزمهم أن سائر الصفات مخلوقة، وهم يلتزمون بهذا، لازم بعضهم يلتزم بهذا. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيدهم، لأنه لا يخلف الميعاد، خلطوا بين الوعد والوعيد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم، لأنهم من أصولهم من صاحب الكبيرة مخلد في النار. إذن لابد أن ينفذ الوعيد، ما عندهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. نعم، ما هي شبهتهم بذلك؟ قالوا لا يصلح أن يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم لا يخلف الميعاد، لكن الوعيد يعني خلف الوعيد للعفو صفة كمال، ليست بصفة إيش؟ نقص. والمذموم هو خلف إيش؟ الوعد، خلف الوعد. وإني إذا أوعدته أو وعدته، قال الشاعر، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الوعد ينجز، لكن الوعيد لو أن شخصا تهدد شخصا وقال إذا وصل إلي أو قبضت عليه لأقتلنه، ثم قبض عليه وأصبح في قبضته، أيهما أكمل في حقه، أن يقتله أو يعفو عنه؟ أن يعفو عنه. إذن هل نقول بعفوه عنه يكون قد أخلف الموعد؟ لا، خلف الوعيد هذا من صفات الكمال. وإني إذا وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن أمر غيرنا بما أمرنا به. الأمر معروف عندهم تطبيق الأصول الخمسة هذه، وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر المعروف النهي عن المنكر. وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا، يعني ضمنوا الأمر المعروف النهي عن المنكر، ضمنوا هذا الأصل إيش؟ الخروج على ولاة الأمور. وقد تقدم جواب هذه الشبهة، الشبهة الخمس في مواضعها. نعم سبق أن نقاشها والكلام عليها في الموضوع. نعم. قال وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع، لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. عندهم العقل هو الأساس، والسمع لدى الكتاب السنة يستأنس به استئناسا. قال وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد لا للاعتماد عليه. يعني الأساس عندهم هو إيش؟ العقل لا النقل. فهم يقولون لا نثبت، طيب فهم يقولون لا نثبت هذه بالسمع الذي هو التوحيد والعدل، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع العقل. الأدلة السمعية عندهم منهم من لا يذكرها، ليش؟ ما فيها فائدة، الأصل هو إيش؟ العقل. ومنهم من يذكرها من باب إيش؟ الاستئناس. قال ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب. القرآن والسنة بجانب العقل منزلة الشهود الزائدين على إيش؟ على النصاب. يعني لو حصل قضية زنا جاء 4 شهود يقام الحد أو لا يقام الحد؟ يقام الحد. لو جاء 8 شهود يقام الحد. طيب شهدوا كلهم 8. السؤال هل بزيادة 4 الآخرين فيه زيادة حكم في الحد أو شيء؟ الحد هو الحد، لو شهد 4 أو 20. إذن عندهم الاعتماد على العقل، جاءت الأدلة السمعية أو لم؟ طيب واضح. قال بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغنين عنهم. عسكر قد انتصر جاء مدد ما يحتاجون إليه، وهكذا عندهم. نعم هذا. طيب قال وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه. هم متبعون لأهوائهم، فإذا جاء الشرع يعني موافقا لبعض الأمور التي هم عليها يستأنسون باستئناس فقط. كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه. يعني أن الشخص إذا كان متبعا لهواه ثم جاء فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته أحسن، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه. إذا اتبع هواه ثم كان هواه في موافقة الحق هل يثاب؟ يقال وافق الحق أو تبع لهواه أصلا. لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين، يعني في موضع الموافقة والمخالفة. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، إنما الأعمال بالنيات. فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان على نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. الخلاصة أن العمل إذا كان اتباعا للهوى ليس موافقة للحق ولا اتباعا للكتاب والسنة ما يجر عليه الصاحب. قالوا في المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.